السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، اربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. التقى الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد في مطار دمشق الدولي صباح السبت. الرئيس الإيراني توقف في العاصمة السورية أثناء رحلته من طهران إلى الجزائر قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بأن المحادثات تناولت جملة من المواضيع الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقت إلى أهمية خروج العراق من أزمة تشكيل الحكومة حفاظا على وحدته واستقراره وأمنه وإعادة إعماره، بحيث يستعيد العراق قريبا دوره على الساحتين العربية والإقليمية، ما يساهم في تعاون اقتصادي إقليمي مشترك بحسب النبأ الذي بثته سانا. وفي وقت لاحق اجتمع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مطار الجزائر الدولي. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إرنا بأن المحادثات تناولت جملة من المواضيع الثنائية والدولية. أحمدي نجاد وصل إلى الجزائر العاصمة المحطة الثانية في جولة شملت زيارة قصيرة صباح السبت إلى دمشق. أفاد تقرير إعلامي في أنقرة السبت بأن إيران دعت تركيا للتعاون في برنامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفضائي الذي يستهدف إرسال بشر إلى الفضاء بحلول العام 2017. وذكر التقرير المنشور في صحيفة هابر تورك التركية أن العرض قدم في إطار مجموعة من الاتفاقات التجارية خلال قمة لقادة الأعمال ومسؤولين في الأسبوع الماضي، لكن أنقرة لم ترد على العرض ولم يتسنى الحصول على تعليق من مسؤولين أتراك، كما لم يصدر على الفور تعليق من طهران. أفادت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية السبت بأن الحرس الثوري الإيراني أنقذ الأشخاص الستة الذين احتجزوا كرهائن في جنوب شرق البلاد، وكان خمسة جنود وموظف في بنك خطفوا من حافلة الخميس في إقليم سيستان وبلوخستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان، والذي يعتبر معقلا لمتشددي الجماعة المعروفة باسم جند الله. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن المشرع حسين علي شهرياري القول إن الحرس الثوري قتل بعضا من قطاع الطرق في عملية، بينما ألقي القبض على البعض الآخر وأطلق سراح جميع الرهائن الستة على حد تعبيره. أدت سلسلة من التفجيرات التي استهدفت مراكز اقتراع في أفغانستان السبت إلى مقتل 11 شخصا على الأقل، بينهم 7 من رجال الشرطة. كما نجا حاكم ولاية قندهار عن اعتداء استهدف سيارته، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من بدء العملية الانتخابية. وأفادت أنباء بأن صاروخا سقط قرب السفارة الأمريكية ومقر قيادة القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في وسط العاصمة كابول قبل نحو 3 ساعات من بدء الانتخابات عند 7 صباحا بالتوقيت المحلي. وفي تصريحات أدلى بها بعد الإدلاء بصوته قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي:
مثلما هو الحال في كل انتخابات، نأمل أن يكون هناك إقبال كبير على التصويت وأن لا يردع أحد بسبب الحوادث الأمنية التي أنا على ثقة بأن بعضها سوف يقع. كما نأمل أن يخرج الناس للتصويت لصالح شخص، رجلا كان أو امرأة، من اختيارهم دون ضغط ودون قوة المال أو أي ضغوط أخرى، كما ينبغي عليهم من خلال انتخاب المرشحين لعضوية البرلمان أن يأخذوا البلاد عدة خطوات إلى الأمام نحو مستقبل أفضل.
أصيب 4 جنود ومدني بجروح السبت في كمين نصبه مسلحون لموكب رسمي في جنوب اليمن، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس بريس للأنباء، متهما القاعدة بالضلوع في الهجوم. ونقل عن وكيل محافظة أبين أحمد الرهوي إنه كان في طريقه إلى إحدى ضواحي جعار حينما تعرض موكبه لانفجار عبوة ناسفة، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف ما أدى إلى إصابة 3 جنود كانوا ضمن الموكب وجندي كان على متن سيارته، بالإضافة إلى مدني أصيب برصاصة طائشة. واتهم الرهوي عناصر القاعدة بالوقوف وراء الكمين. أخيرا، صرح مصدر أمني موريتاني السبت بأن قوات عسكرية موريتانية قتلت 12 من أعضاء القاعدة في معركة اندلعت بمنطقة حدودية صحراوية متاخمة لمالي. موريتانيا أطلقت عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الجمعة، وذكرت مصادر أمنية أن القتال مستمر يوم السبت. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا وأنتم تتابعون فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. سنكون برفقتكم أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك، ومشاركات من العديد من مراسلي الإذاعة بتقاريرهم المنوعة. سنتابع خلال هذه الساعة تقريرا من الكوت حول افتتاح 4 مدارس خاصة في تجربة غير مسبوقة بالمحافظة، ومعلمو كربلاء يتهيئون لإضراب يطالب بتحسين رواتبهم. أذكركم أعزائي المستمعين بأننا نقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامج الإذاعة الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج مواويل شعر وبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيشاركنا مراسلو الإذاعة من خلال تقاريرهم مختلفة المواضيع والأحداث، ومنها العراق يلجأ إلى اليونسكو لاسترجاع أرشيف النظام السابق المنقول إلى الولايات المتحدة، وفي بادية النجف مختصون يبحثون عن سبب تصاعد الدخان من بقعة محدودة. أعزائي المستمعين، نرجو لكم رفقة طيبة ومفيدة مع فقرات بث إذاعة العراق الحر هذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمرافقة رواء حيدر ومحاور ملف العراق.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. أنباء عن تأييد القائمة العراقية مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي. والأزمة السياسية في العراق، هل تحلها مبادرة رئيس إقليم كردستان؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكد عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ في حديث لإذاعة العراق الحر أن مرشح الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي يتمتع بحظ أكبر في الحصول على دعم قائمته، غير أنه نبه إلى أن عدم توصل التحالف الوطني إلى الاتفاق على مرشح واحد سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر، أي إلى ممارسة العراقية حقها باعتبارها الفائز الأول في الانتخابات. عضو العراقية فتاح الشيخ:
الأرجح بين المرشحين هو عادل عبد المهدي، لكن هذا لا يعني نحن نتخلى عن استحقاقنا الدستوري والانتخابي. هذه حالة. حالة ثانية، حال عدم وصولهم إلى مرشحهم خلال الأسبوع المقبل وإعلان مرشح واحد لهم، النتيجة ينتهي عقدهم الذي هو أشبه بالعقد المؤقت، لأن علاقتهم بهذا العقد فقط أنهم يخرجون مرشحا واحدا. إذا لم يتمكنوا، النتيجة تأخذ القائمة العراقية مرة أخرى غطاءها الدستوري وستناط بها مهمة هم تشكيل الحكومة بالنتيجة نطرح مرة أخرى وهذه المرة بقوة مرشحنا لرئاسة الوزراء الدكتور عياد علوي. وهذا الأمر لو باشرت به القائمة العراقية منذ الشهر الأول لتمكنا من تشكيل الحكومة بشهر واحد واستغنينا عن هذا التأخير.
من جانبه رحب عضو الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم بحر العلوم في حديث لإذاعة العراق الحر، رحب بتأييد العراقية لمرشح التحالف الوطني عادل عبد المهدي واعتبره نقطة إيجابية لصالح الائتلاف.
تناقلت وسائل الإعلام وزيارات متكررة منذ الأسبوع الماضي من القائمة العراقية حول دعم المرشح الائتلاف الوطني السيد عادل عبد المهدي منصب رئيس الوزراء، وهذه نقطة إيجابية. نرى أنه نحن في الائتلاف الوطني نرى أي رئيس وزراء قادم يجب أن يحظى بمقبولية ورضا الكتل السياسية خارج التحالف وداخل التحالف، لذلك هذه المؤشرات مؤشرات طيبة وإيجابية تدفع باتجاه مرشح الائتلاف، ولكن لا بد من حسم هذه الآليات داخل الائتلاف.
عضو الائتلاف الوطني إبراهيم بحر العلوم أقر بأن الكرة الآن في ملعب التحالف الوطني الذي لا بد وأن يخرج بمرشح واحد في غضون فترة زمنية معينة، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على التحالف الوطني، غير أنه قال أيضا أن الحوار مع الكتل الأخرى مفتوح. عضو الائتلاف الوطني إبراهيم بحر العلوم أشار أيضا إلى قرب مناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحل الأزمة السياسية. مستمعي الكرام، بعد قليل نظرة في المبادرة الكردية لحل الأزمة السياسية في العراق، ما لها وما عليها.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى ملف العراق. يوم الخميس 16 من أيلول عقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعا في صلاح الدين مع الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية، وتم خلال الاجتماع تقييم نتائج المفاوضات التي أجراها الوفد في الفترة الأخيرة، إلى جانب بحث نتائج اللقاءات التي أجراها رئيس الإقليم مع القوى السياسية المختلفة. قرر الاجتماع أن يواصل وفد ائتلاف الكتل الكردستانية جولة أخرى من المفاوضات اعتمادا على مبادرة تقدم بها رئيس الإقليم. عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان شرح تفاصيل هذه المبادرة بالقول إنها تقوم على ضمان مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب والصلاحيات وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء.
الفكرة أنه نحن نريد شكل حكومة تستطيع أن تعمل وتكون فاعلة. الآن كل الجهود للكتل مركزة على تعيين الكتلة الأكبر وتعيين رئيس الوزراء والرئاسة. احنا رأينا أنه أكو مجال آخر ومهم يجب أن يهتموا به، موضوع الجلوس بين الكتل حول آلية العمل، حول ما هي الشراكة، حول توزيع الصلاحيات، حول التوازن في المناصب وفي العمل، حول إيجاد نظام داخلي لعمل الحكومة المقبلة، حول كيفية مساهمة الجميع في صنع القرار وعدم انفراد أحد. هاي الأفكار رأينا هي اللي تخلق أرضية إذا تم الاتفاق عليها وتضمن نجاح الحكومة المقبلة. طبيعة الحال توزيع الصلاحيات عن تخليص رئيس الوزراء صحيح، يعني عمليا ما نسمي تخليص، لكن عندما توزع الصلاحيات معلوم تخلص صلاحيات رئيس الوزراء، لأنه عمليا وكل شيء لازم ضمن الدستور، يعني الدستور بنفسه نعطي صلاحيات لرئيس رئاسة الجمهورية هيئة تنفيذية، نعطي صلاحيات رئاسة الوزراء، نعطي صلاحيات لمجلس الوزراء مو لرئيس الوزراء فقط. ولكن طبعا إذا صار تغيير، مثلا إذا تشكل مجلس سياسي أمن وطني والمجلس السياسي كان عنده صلاحيات تنفيذية تنفيذية مهمة، لازم يصير تعديل دستوري لأن ما موجود هكذا شيء بالدستور.
هل هناك نية لمقترح الكتل الكردستانية أن تتقدم بتنازلات مثلا مقابل مقاصد أخرى أو مقابل مناصب أخرى مثلا التنازل عن مصدر رئيس الجمهورية؟
نحن قائمتنا أختي ورقتنا هي للنقاش، معناه كل شيء قابل للنقاش، وإذا قال تقول للنقاش معلوم تكون عندك مرونة تتنازل عن شيء تعطي شيء تأخذ شيء، طبعا معلوم لازم يكون مالك مرونة كافية، يعني ورقة هي للنقاش.
علمنا أيضا أن هذه الورقة ربما ستضمن تمسك التحالف الكردستاني بالضمانات لكركوك.
بالنسبة لكركوك وغير كركوك تطبيق مادة دستورية وهي المادة 140، حتى هاي المادة الدستورية ممكن عن طريق تطبيقها وأخذ رأي الناس ويطلع الرأي للناس الساكنين في هذه المناطق أنه يقررون مصير مناطقهم. هاي مادة أساسية بالنسبة لنا وهي لها أولوية كبيرة جدا، يعني المواد الأخرى بما فيها رئيس الجمهورية كما قال الرئيس نفسه يعني قابل للنقاش يعني ولكن مو مادة مقابل مادة، ما عندنا هيك شيء يعني تعطينا مادة نعطيك ما كل شيء، لكن نقدر نناقش إذا بكرة جانا اقتراح أنه إحنا موضوع رئيس الجمهورية صار باتجاه آخر نناقشه، يعني إذا إحنا عرض علينا شيء آخر. يعني
بعد 6 أشهر أو أكثر من إجراء الانتخابات، الآن تحالف القوى الكردستانية من هو الأقرب لدي، العراقية أم مثلا الائتلاف الوطني؟ علمنا أن هناك توجه بين الائتلاف والكرد وبين العراقية.
احنا عندنا علاقات طيبة مع الجميع، علاقاتنا نريد نحرك العملية ولكن نقترب من نكون أقرب إلى من، هذا بهذا صراحة يعتمد على موقف الآخر من ورقتنا برنامجنا من رأينا. احنا عندنا برنامج، هذا البرنامج المقدمي الكتل، اي جهة تواجهنا بشكل رسمي ويكون موقف مؤيد اكثر لورقتنا احنا نعتبره هو الاحسن من غيره. يعني
عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان متحدثا الى مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد. عضو العراقية فتاح الشيخ رفض ضمنيا ما ذكر عن احتمال تقليل صلاحيات رئيس الوزراء قائلا إنه التفاف واضح على الدستور.
رئيس الوزراء الرجل الأول والتنفيذي في العراق، وليس بالضمان يكون علاوي أو غير علاوي، الرجل الأول في العراق وهو الذي يطبق سياسة البلد وهو الذي يصنع القرار وغيره ينفذ، أما يدخل إلى جانبه شخص آخر على أنه يكون يتناصف معه الصلاحيات هذا ضحك على الزقون وهذا التفاف على الدستور، هذا ثوب يفصل على مزاج الكتل السياسية ونحن لا نرتدي مثل هكذا ثوب. للأسف هذه مسألة غير قانونية وغير دستورية وهذا التفاف على الدستور، ونحن لا نتمنى ولا نتطلع إلى الالتفاف على الدستور كون سبقتنا سابقة خطيرة بأن المحكمة الاتحادية التفت على الدستور في المادة 76 ودعت إلى تشكيل حالف وطني على حساب الكتلة العراقية التي هي كانت الفائزة والتي هي الكتلة الأكبر. الحكومة قوية ويجب أن يكون رئيس الوزراء قوي ولكن بمشاركة الكتل السياسية والرجوع إلى البرلمان، وبالنتيجة قوة رئيس الوزراء وقوة الحكومة والعكس صحيح.
أما عضو الائتلاف الوطني إبراهيم بحر العلوم فعبر عن رفض عام لفكرة تجاوز الدستور، غير أنه ترك الباب مفتوحا رغم ذلك أمام دراسة مبادرة رئيس إقليم كردستان.
بشكل عام الائتلاف الوطني يلتزم بالدستور ويحتكم إليه ويعتبره المرجعية، لذلك أي تقليص في الصلاحيات تقفز على الدستور أعتقد من جانب الائتلاف وحتى من جانب التحالف يرى أن هذا لربما يحتاج إلى اتفاق أو رؤية برلمانية وموافقة مجلس النواب، ولكن هذه المبادرة لا شك تحظى بمراجعة من قبل الائتلاف الوطني، ولا سيما السيد مسعود البرزاني هو عارف بطبيعة التعقيدات الموجودة اليوم في الساحة، ولا شك أن مبادرته ستكون حامل لبعض التصورات القادرة على إخراج العراق من الأزمة السياسية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خميس البدري رأى أن أي تقليل في صلاحيات رئيس الوزراء أمر غير دستوري على الإطلاق.
هذا طلع فيه تقديري مخالف للدستور نفس المادة الأولى تنص على أنه نظام سياسي ونظام برلماني، أي بمعنى عندنا سلطة تنفيذية مزدوجة بها رئيس جمهورية وبها رئيس وزراء وعندنا مقابل ذلك برلمان. فصلاحيات رئيس الوزراء هي صلاحيات في النظام البرلماني يجب أن تكون صلاحيات واسعة. فإذا المشكلة هي مو في النص الدستوري، المشكلة مو في الصلاحيات المرسومة لرئيس الوزراء في الدستور وهي مرسومة لمجلس الوزراء، وإن المشكلة في الممارسة السياسية لرئيس الوزراء. هاي الأنظمة في العالم الثالث تتجاوز على صلاحيات الدستور، وبالتالي الممارسة السياسية هي اللي تكون بارزة أكثر من النص الدستوري. بما أنه توزيع السلطات تم وفق المحافظة الطائفية من البداية وثبت في الدستور، فإذا ما يطرح هو على المستوى الخلاف السياسي وليس على مستوى الخلاف النصي.
من جانبه رأى المحلل السياسي حميد فاضل أن توقيت المبادرة الكردية جاء مدروسا، كما قال أن مقترح تقليل صلاحيات رئيس الوزراء أمر يصب في مصلحة الأكراد، ورأى أن الأمور كلها في نهاية الأمر ستصب في مصلحتهم لكونهم حريصين على مصالحهم القومية بشكل خاص، بينما الأطراف السياسية الأخرى تعاني من صراعات شخصية على مناصب في الحكومة. المحلل حميد فاضل قال أيضا أن الأطراف العربية المتصارعة قد توافق في نهاية الأمر على المبادرة الكردية وتقدم تنازلات لمجرد الخروج من حالة الصراع الحالية.
أعتقد أولا الحديث عن تقليل صلاحيات رئيس الوزراء هو فيه مصلحة للكرد من مصلحة الأكراد، طالما رئيس الوزراء ليس كرديا هو عربي سواء كان من القائمة العراقية أو من التحالف الوطني لنقول ذلك، فبالنهاية الأكراد أي تخفيف وأي تقليل وأي تقليص لصلاحيات رئيس الوزراء بالنهاية الأكراد سيكون من الناس المستفيدة من هذا الأمر. هذا أولا. الأمر الثاني استغلال حالة التصارع وحالة الانشداد والاندفاع الشديد بالنسبة للقوائم العربية للحصول على منصب رئاسة الوزراء للحصول على مكاسب. أنا أعتقد عندما وصل الصراع إلى قمته الآن يمكن أن يجد أطراف عربية من أجل رئاسة الوزراء تتنازل عن كركوك وتوافق على إعطاء الأكراد ضمانات مكتوبة لكي تسهل لهم عملية ضم كركوك إلى أقليم كردستان.
المحلل السياسي حميد فاضل أثنى على ذكاء الأكراد على الصعيد السياسي، ورأى أنهم عرفوا كيف يلعبون ورقتهم في خضم الأزمة السياسية الحالية، بينما قد تتنازل الأطراف الأخرى عن أمور كثيرة لمجرد الحصول على منصب.
يبدو لي أمام منصب رئاسة الوزراء وأمام منصب الحكومة يمكن أن الأمور الأخرى تصبح بسيطة وهينة، وهذا الفرق بين التفكير العربي وبين التفكير الكردي. التفكير الكردي يتجه باتجاه المصلحة القومية الكردية دون النظر إلى المناصب والوزارات وما إلى ذلك. القوائم العربية على عكس من ذلك، المهم أن يصبح رئيس وزراء، لا يهم بعد ذلك ماذا يجري. أنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة جدا استطاع الأكراد أن ينفذوا منها بذكاء كبير جدا خلال السبع سنوات الماضية، ويبدو فعلا أنه هذا الانقسام العربي يصب لمزيد من المكاسب بالنسبة لي الكرد، وهم في تقديري يستحقون ذلك طالما هم يلعبون ويمارسون السياسة باحترافية عالية.
مستمعي الكرام، كنتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمعة كفاء من السماوة تقول في رسالتها: أني من الطالبات الأوائل من كلية تربية المثنى، تعيين ماكو بحجة تشكيل الحكومة، متى تتشكل؟ مو مستقبلنا ضاع، حسبي الله ونعم الوكيل.
من المستمعة بتول كاظم من الناصرية قضاء البطحاء تطلب عون المسؤولين في المحافظة حل مشكلتها الصحية وتسهيل أمر معالجتها.
وصلتنا رسالة من المستمع والصديق الدائم لإذاعة العراق الحر سعد من ميسان، يقول فيها: أشكركم على هذا الصوت الذي يبعث الأمل في النفوس في وقت صعب جدا، بحيث لا نستطيع أن نميز بين الحقيقة والسراب في بلد جريح بحراب من أراد أن ينقذنا من الظلم، فكان هو سبب في مأساتنا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتعرف على افتتاح 4 مدارس خاصة في مدينة الكوت، نستمع لهذه الأغنية.
حبيب بعيني لك دمعة، كلام بقلبي ما تسمع، اريد احكي لك وارتاح، تعال الخاطر بسرعة،
تعال الخاطر بسرعة.
حبيب بعيني لك دمعة، كلام بقلبي ما تسمع، اريد احكي لك وارتاح، تعال الخاطر بسرعة.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة.